الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الفرع الذي ذكروه في المقام، وهو أنه لو كانت إحدى الشجرتين ملك للغير تحت تصرف الإنسان، فإنه يعلم بغصبية إحدى الشجرتين، ولكنه إذا أثمرت إحدى هاتين الشجرتين ما حكم التصرف في هذه الثمرة؟ هذا الفرع يشبه الفرع الذي ذكرناه ملاقي أحد أطراف شبهة يشبه ذلك، وإن لم يكن بعينه ولكن يشبه ذلك. لا ريب ولا إشكال في وجود علم إجمالي بحرمة التصرف في إحدى الشجرتين، فالحكم منجز فيهما، فلا يجوز له التصرف في كلتا الشجرتين. إنما الكلام في الثمرة الحاصلة من إحداهما، فهل يجوز التصرف في هذه الثمرة باعتبار أنه من يقول بعدم الوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة؟ هذه أيضا ثمرة حاصلة من إحدى الشجرتين. لا أعلم بأن هذه الشجرة، علم التفصيلي بأن هذه الشجرة هي مغصوبة حتى تكون الشجرة ثمرة لها فيحرم التصرف فيها، فليس إلا علم إجمالي بغصبية إحدى الشجرتين، وهذه الثمرة من هذه الشجرة بعينها، لكن لم أعلم بغصبيتها، فحينئذ فلا يجب الاجتناب عن هذه الثمرة. لمن يقول بأن العلم الإجمالي الثاني الحاصل في أطراف الشبهة المحصورة لم يتنجز هناهم أيضا العلم الحاصل بين الثمرة والشجرة الأخرى؟ أيضا هذا علم إجمالي ثاني، إنما لم يتنجس فلا يجب الاجتناب عن هذه الثمرة. ومن يقول بوجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لأن العلم الإجمالي في هذا الطرف والطرف الآخر الذي لم يلاقيه منجز، فهنا أيضا العلم الإجمالي بحرمة التصرف في هذه الثمرة والشجرة الأخرى، هذا العلم الإجمالي منجز فيجب الاجتناب عن هذه الثمرة. فهل أن هنا يجب الاجتناب عن الثمرة أم لا يجب الاجتناب عن الثمرة؟ كلامنا في هذا، فإن الحكم عرفتم سابقا إن الحكم إنما يتنجز إذا كان الموضوع تمام ذلك الحكم المفروض، أن الحرمة التصرف موضوعه تام بالنسبة إلى الشجرتين، شجرة مغصوبة فلا يجوز التصرف فيها، هذا الحكم تام. وأما بالنسبة إلى الثمرة فليس الأمر كذلك، فإن الثمرة هذه جزء الموضوع ليس تمام الموضوع حتى لا يجب الاجتناب عنها. هذا هو عمدة وملاك النزاع. قلنا بأن الكلام في هذا الفرع يقع من جهتين، الجهة الأولى في حكم الشجرتين، لا ريب ولا إشكال في عدم جواز التصرف في الشجرتين لأن الحكم هنا موضوعه تام، ما عندنا نزاع في هذا الأمر، فلا يجوز التصرف ويجب الاجتناب عن التصرف في هاتين الشجرتين. الحكم والموضوع بالنسبة إلى هذا الحكم تمام الموضوع له، هذا واضح. وإنما الكلام في أنه ضمان هاتين الشجرتين لو تلفت إحداهما في يده فهل يثبت الضمان أو مجرد حكم تكليفي وهو وجوب الاجتناب عن هاتين الشجرتين؟ كلام في المقام. قلنا بأن الضمان يطلق على معنيين، المعنى الأول بمعنى التعهد، الضمان بمعنى الذمة ليس أكثر من ذلك، الذمة والتعهد. قلنا بأن الشيخ النايمي رحمه الله جعل فرقا بين التعهد والذمة، حيث جعل التعهد للأعيان الخارجية والذمة في الأمور للأمور الكلية، لكن الموجود في كلماتهم عدم الفرق، ولعله يرجع إلى أنه لا فرق بينهما كما ستعلمون. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول. المعنى الثاني إثبات حق للغير، أي اشتغال الذمة فيما إذا تلفت هذه العين المغصوبة بيد الإنسان تشتغل ذمته، أي يضمن، أي بمعنى اشتغال الذمة. الاشتغال والتعهد مرجعه إلى الذمة، والتعهد مرجعه إلى التكليف. التعهد التكليف ليس أكثر من ذلك. ومرجع المعنى الثاني إلى إثبات حق للغير حينئذ، فهنا حق للغير، ملكية للغير، والملكية لا بد لها من مولوك مملوك، جعلوا الذمة وعاء لهذا المولوك مملوك ليس أكثر من ذلك. فهذان معنيان قلنا بأن بينهما التباين مفهوما، ولكن ما في الخارج والمصداق بينهما عموم من وجه. وذكرنا وجه الاجتماعي في مورد إذا أتلف شيئا خارجيا ملكا للغير، أي يثبت في ذمته تعهد، أي أن هذا العين في ذمته، اشتغال للذمة، أي بمعنى أنه يجب دفع ثمنه بدله إليه قيمة أو مثلا، هذا معناه اجتمع في مورد واحد. ومورد افتراق التعهد عن اشتغال الذمة نادر في الفقه، إلا أنهم ذكروا في بحث الكفالة قالوا أن الكفالة هل هي ضم ذمة إلى ذمة أو غير ذلك. المعروف عند الإمامية أن الكفالة ليس إلا إثبات تعهد بإحضار مكفول، ليس أكثر من ذلك. أما أن دين ذلك الكفيل يذهب إلى ذمة مكفول إلى ذمة الكفيل، ما عندنا هذا إلا على رأي الإمامية عامة، حيث يقولون الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، ونزاع عند الأعلام رحمهم الله. هذا مورد واحد. وأما إثبات اشتغال الذمة من دون تعهد كثير، مثل المبيع والثمن بالنسبة إلى المبيع. إذا تم البيع يجب على المشتري دفع الثمن إلى البايع، كما يجب على البايع دفع المبيع إلى المشتري. هنا تعهد بالنسبة إلى دفع الثمن، لكن اشتغال ذمته لا يكون إلا بعد أن يقبض الثمن مبيعه. قبل قبض المبيع ليس إلا تعهد، وأما بعد قبض المبيع يجب عليه دفع ثمنه. فهنا افترق التعهد عن اشتغال الذمة. هذا بالنسبة إلى هذه الموارد. إذا علمت ذلك، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب رد الثمرة، لا يجوز التصرف في هذه الثمرة، لأن هذه الثمرة قد اشتغلت ذمة الإنسان بالنسبة إلى أصل الشجرة، فتشتغل الذمة بالنسبة إلى الثمرة أيضا، بالنسبة إلى الشجرة، كلام لا ليس بالثمرة، بالنسبة إلى الشجرة. فالضمان بمعنى التعهد، الضمان بمعنى اشتغال الذمة، إنما تحقق كلاهما تحقق في هذه الشجرة التي تلفت في يد هذا. ذهب بعضهم إلى أنه هنا بينهما اتفاق تلازم. إذا أثبتنا التعهد بمعنى الضمان بمعنى التعهد، أثبت اشتغال الذمة أيضا، تلازم بينهما عند العرف. فإذا قلنا بأن هذا الشخص الغاصب يتعهد بإرجاع العين إلى المال لا مالك هذه العين، معناه أن ذمته أيضا مشغولة بعوضه. فإن كانت العين موجودة عينها يرجعها، وإن كانت تالفة يرجع بدلها إما مثلا أو قيمتان. هذا من ذهب إلى أنه إذا أثبتنا الضمان بمعنى التعهد في مورد يثبت الاشتغال أيضا للتلازم بينهما، إلا إذا دل دليل خاص على أنه لا اشتغال إلا التعهد. يحتاج إلى دليل أو تعهد بدون اشتغال، هذا ما ذكروه. تلازم هناك. مرجع النزاع يرجع إلى أنه الضمان، وسيأتي إن شاء الله بحثه في بحث الضمانات. الضمان ما هو عند العرف؟ يعلم الإنسان أن للأشياء وجودات، وجود خارجي، وجود كتبي، وجود كلامي. للأشياء أيضا وجود ذمي، إن الذمة وعاء لهذه الأشياء، موطن هذه الأشياء الذمة، فالذمة وعاء للأشياء الموجودة فيها. فللأشياء وجود ذمي في ذمة الإنسان، هذا في بحث الضمانات. يأتي إن شاء الله بحث هذا جدا دقيق لرفع الاختلاف الموجود عند الفقهاء في أن إذا تلفت العين ما هو وقت ضمان المثل والقيمة؟ هل حين الغصب؟ هل حين الدفع؟ أعلى القيم؟ وأمثال ذلك من النزاع التي قرأتموه في كتاب المكاسب، نزاع عند الفقهاء. يرجع هذا النزاع إلى أنهم نظروا إلى الضمان في دائرة ضيقة. ولو جعلنا للأشياء وجودا ذميا، بمعنى أن الإنسان إذا وضع يده على ملك الغير انتقل هذا الموجود الخارجي إلى الوجود الذمي حينئذ إلى ذمته، فصار للشيء وجود ذمي. هذه العين الموجودة في الذمة. ثالثا، يجب عليه هذا ردها إلى صاحبها، وهذا حكم تكليفي، بمعنى تعهد في البين، ضمان بمعنى التعهد، هذا واضح. وأخرى يكون أن هذه العين إذا تلفت في الخارج، الوجود الذمي لا بد له من تمثيل خارجي، إما في مثل أو في قيمة. إن كان من المثليات يجب دفع مثلها، وإن كانت العين من القيميات يجب دفع قيمتها. فلم يخرج الضمان عن المعنى المعروف، والعرف يساعد على ذلك. فضمانه بمعنى التعهد ملاكه نفس ملاك الضمان بمعنى اشتغال الذمة، لأن يكون لهما لكل واحد منهما ملاك يختص به. ملاك التعهد ملاك اشتغال الذمة واحد، وهو هذا الوجود الذمي في ذمة الغاصب بعدما كان ملكا للغير وداخلا في ملكية الغير، هذا هو الذي يكون له وجود خارجي. وضع الغاصب يده على هذه العين، انتقلت العين من الوجود الخارجي إلى الوجود الذمي، فاشتغلت ذمة هذا الشخص بهذه العين. يجب رد هذه العين وهو التعهد، يجب أنه إعطاء المثل والقيمة إن كان هذا انتلفت هذه العين. فملاك العين في الضمان بمعنى التعهد، ملاك الضمان بمعنى اشتغال الذمة واحد في المقام، والعرف يساعد على هذا. ومن هنا قلنا بأنه يجب في الضمانات دفع القيمة والمثل حين الدفع، حين إبراء الذمة يجب عليه دفع قيمة ذلك الوقت، لا حين التلف، لا أعلى القيم ولا غير ذلك، ولا حين الاستيلاء والغصب. فإن العين انتقلت إلى الذمة وصار لها وجود ذمي في ذمة الغاصب، لم يخرج عن هذا الوجود الذمي إلا حينما يدفع، وحين الدفع إنما يكون ضامنا قيمة ذلك اليوم. هذا هو الذي ذكرناه، وسيأتي تتمة الكلام. ولعل تعبير الفقهاء عن الضمان، بأنه اختلفوا في التعبير عن الضمان، قال بعضهم الضمان بمعنى التعهد، قال ثان الضمان بمعنى اشتغال الذمة، ثالثا قال الضمان بمعنى دفع العين إن كانت موجودة، ودفع بدلها إن كانت تالفة من المثل والقيمة، وآخر ورابع قال بأنه الضمان دفع العين بجميع خصوصياتها وأوصافها إن كانت موجودة، فنفس العين وإن كانت تالفة فيجب دفع ما يكون مثالا لذلك لتلك العين التالفة. هذه تفاسيرهم. وبعضهم وهو الشيخ محمد حسين الإصفهاني رحمه الله يذهب إلى أنه كل هذه المعاني ترجع إلى شيء واحد، وهو أن العين لما وضع الغاصب يده على هذه انتقلت إلى ذمته، فصار لهذه العين وجودا ذميا. هذا الوجود الذمي يجب إبراء الذمة عن هذا الوجود الذمي. فإن كانت العين موجودة فنفس هذه العين يجب إرجاعها، وإن تلفت العين يجب دفع مثلها وقيمتها، ويوم دفع يجب قيمتها، لا حين التلف لا حين الاستيلاء والغصب ولا أعلى القيم. العين انتقلت إلى ذمة هذا الشخص وصار لها وجودا ذميا. كل هذه المعاني ترجع إلى ما ذكرنا من أن للشيء وجود ذمي إذا وضع الإنسان يده على ذلك الشيء فينتقل إلى ذمته بجميع خصوصياته وأوصاف هذا الشيء. فحينئذ إن أراد أن يدفع العين نفس العين ينطبق هذا الوجود الذمي على ذلك العين تلك العين الخارجية فيدفعها إلى مالكها، وإن تلفت تلك العين يجب دفع مثلها ليكون هذا المثل عين تلك الصفات، عين تلك المشخصات الموجودة أو قيمتها، ولكن قيمة يوم الدفع يوم إخراج الذمة عن العهدة. هذا هو المعنى. فحينئذ بناء على هذا ما ذكره المشهور في المقام من أنه لو تلفت إحدى الشجرتين يجب عليه المالك دفع ثمنها إلى مالكها، على الغاصب دفع ثمنها إلى المالك أي تشتغل ذمته. فحينئذ لأن الشجرة هذه بعد وضع اليد عليها وعلمه بأنها إحدى هاتين الشجرتين غصب لا يجوز له التصرف فيها انتقلت إلى ذمته، فحينئذ تعهد بوجوب ردها إلى مالكها. تلفت إحدى الشجرتين يجب عليه دفع مثلها أو قيمتها. هذا هو الذي ذكره المشهور في المقام، ولم يخرج عن القاعدة المعروفة في بحث الضمانات، ولا ربط له بمسألة ملاقي أحد أطراف المشى لأن نفس الشجرة قد تلفت، لا أن الثمرة قد تلفت. كلامنا ليس في الثمرة، كلامنا في نفس الشجرة. فمرجع كلمات الفقهاء في تعابيرهم وتعاريفهم للضمان مرجعها إلى ما ذكرنا. فحينئذ يجب على هذا الغاصب دفع قيمة الشجرة إلى مالكها إن لم يكن لها مثلان. هذا بالنسبة إلى الشجرة. وأما بالنسبة الجهة الثانية بالنسبة إلى الثمرة، فيما إذا كانت هذه الثمرة من إحدى هاتين الشجرتين فهل يجوز له التصرف في هذه الثمرة باعتبار أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المعروفة شبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عنها، فهذه من مثيل ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، أم يجب الاجتناب عن هذه الثمرة والتراضي مع المالك حينئذ؟ فمن ذهب هناك إلى وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لوجود علمين إجماليين، علم إجمالي بين طرفين إناءين كما في مثالنا، وطرف علم إجمالي آخر بين الملاقي والطرف الآخر، هنا صار علمان إجماليان ولا موجب لإنحلال العلم الإجمالي. ما ذكر في وجه الانحلال ناقش ذلك منهم السيد الصدر، ناقش الوجوه التي ذكروها في انحلال العلم الإجمالي الثاني، فحكم بأنه في أطراف الشبهة المحصورة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة يجب الاجتناب لتنجز العلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الأول في موطنه في الإناءين، هذا العلم الإجمالي الثاني بين الملاقي والطرف الآخر. في المقام أيضا كذلك هناك علمان إجماليان بغصبية. العلم الإجمالي الأول غصبية من؟ غصبية إحدى الشجرتين، فالحكم تام، موضوعه تام بالنسبة إلى هذا الحكم، لا إشكال فيه. وأما بالنسبة إلى الثمرة علم إجمالي بين هذه الثمرة والشجرة الأخرى، هذه الثمرة من هذه الشجرة، فيكون علما إجماليا بين هذه الثمرة والشجرة الأخرى، هذا العلم الإجمالي منجز فيجب الاجتناب عن الثمرة أيضا، لا يجوز له التصرف في هذه الثمرة، فإذا أتلفها يكون ضامنا. هذا ما فمن ذهب إلى وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة يحكم بالمقام في المقام أيضا لنفس الملاك الذي ذكره. هناك علمان إجماليان، كل علم إجمالي منجز في طرفيه، ففي المقام أيضا علم إجمالي منجز. هذا بالنسبة إلى من يقول ذلك. ومن يذهب إلى عدم الضمان هناك يقول بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عنه، هنا يقول بعدم وجوب الاجتناب عن الثمرة. السر في ذلك يرجع إلى أن الحكم في المقام وهو وجوب الاجتناب لم يكن هذا الموضوع تمامه، تمام الموضوع هذا الحكم، لأن وجوب الاجتناب عن الثمرة له جزءان. الجزء الأول هو أن يكون ملك الغير، هذا واحد. الجزء الثاني أن يكون بغير إذنه. من يقول بأن هذه الثمرة هو بغير إذنه؟ من قال بأن هذه الثمرة من ملك هذا الشخص حتى يكون بغير إذنه؟ لعله من الشجرة التي هو مالكها. فله جزءان لهذا الحكم. الجزء الأول وإن كان معلوما وهو أن يكون من الشجرة التي لم يكن مالكا لها، ومعلوم علم إجمالي موجود في الشجرتين، وأن يكون بغير إذن صاحبها. من يقول بأن هذا الإذن متحقق يعني أنه إذن غير صاحبه في هذا؟ فلذلك يرجع من يقول بعدم وجوب الاجتناب عن الثمرة لأجل أنه الموضوع ليس تماما لهذا الحكم، بل جزءه وجزء الآخر غير معلومين. هذا يرجع إلى هذا. وبعضهم أرجع عدم الضمان إلى مطلب آخر، وهو هل أن ملكية الثمرة تابعة لملكية الشجرة أم أن ملكية هذه خارجة عن ملكية الشجرة؟ أرجع هذا جواز التصرف في الثمرة أرجعها إلى إثبات أن هذه الملكية نفس ملكية الشجرة، فيكون علما إجماليا واحدا. وإن قال بأن ملكية الثمرة غير ملكية الشجرة فالحكم يختلف، فهل هذا صحيح أو لا؟ سيأتي الكلام.